الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة وأنعم عليها بجملة من النعم والفضائل والمكارم، وأعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة أن خصها بأعظم دين وأكمله، وأن أرسل إليها خير رسله، وخصها بأعظم كتاب إذ حفظه الله عز وجل من الدخيل فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله عز وجل دينه، وجعل الله سبحانه وتعالى أيضا لذلك الحفظ جملة من الأسباب، منها ما يتعلق بأمر كوني، ومنها ما يتعلق بأمور وأسباب شرعية يهيئ الله سبحانه وتعالى لذلك أقواما يحفظون دينه. فما زال هذا الدين محفوظا بحفظ الله عز وجل. ومن الأمور المهمة التي ينبغي على المتعلم أن يتبصر فيها هو أن يعرف نهج النبي صلى الله عليه وسلم في هدايته لأمته وتوجيهه له. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل الأمة على كل صغيرة وجليلة وكبيرة إرشادا لهم ودلالة وتبصرة لهم في طريقهم الذي يسلكونه، وذلك أن الأمة تختلف من جهة زمنها وكذلك مكانها وأحوال الأمم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلاج ذلك كله، فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه. ولهذا من أراد أن يقتبس في ظلمة طريقه نورا فعليه أن يلتمس ذلك من مشعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قد بين لرسوله صلى الله عليه وسلم طريقه ونهجه إن سلكه على مراد الله، فكان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية في التوفيق والتسديد، لأنه إلهام من الله، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفي من ربه، معان مسدد منه. وكذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله عز وجل فيه من كمال الخلقة وكمال العقل وطهارة النفس البشرية ما لا يوجد عند غيره من البشر، فاجتمع ما قام في النفس وما قام في الشرع، فكان غاية في كمال أمر هذه الأمة ووضوح دينها وجلائه واتضاحه. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر الأمة بالاقتداء بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك التأسي بقوله وفعله وسلوكه وتقريره، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان أمرا دقيقا لا يظهر منه التعبد المحض، فإن بالاقتداء بذلك توفيق للإنسان من الله سبحانه وتعالى. لهذا نجد أن الله عز وجل قد بين حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة مقام النبوة، وأن الله شرف نبيه بالرسالة، وأنه كما يجب على المؤمن أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب عليه أن يقتدي ببلاغ الله الذي جعله للأنبياء السابقين. ولهذا لما ذكر الله عز وجل 17 نبيا قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أمر الله نبيه أن يقتدي بهدي وسيرة الأنبياء السابقين. فإذا كان الأمر لرسول الله فإن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وكذلك أيضا فإن الله عز وجل قد جعل لهذه الأمة على سبيل الخصوص اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقد جعل الله عز وجل لهذه الأمة أسوة لها برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأسوة هي الاقتداء ووضوح المنهج وجلائه وسلوكه. وكذلك أيضا فإن باب الأسوة والاقتداء باب عام يدخل فيه التقرير، ويدخل فيه أمور التعبد، ويدخل فيه كذلك أيضا ما كان من أمر العادة وغير ذلك. ولهذا نجد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر الناس اتباعا لرسول الله حتى فيما يتعلق في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته في ملبسه ومأكله ومشربه وما يكون جبلة وعادة في حال الإنسان. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يرون أنه قد فعل فعلا أو لبس لباسا أو ترك شيئا اقتدوا به من جهة الفعل والترك. ولهذا قد بوب البخاري في كتابه الصحيح قال باب الاقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسند فيه حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ثم اتخذ الناس خواتيم مثله ثم نزعه فنزع الناس الخواتيم. وهذا اقتداء منهم لمجرد العمل ولو لم يتبعه القول. وقد جاء ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يلحظون فعله ولو كان في أمور العادة. ولهذا نجد أن منهم من يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في تخليه، كما جاء في حديث أنس بن سيرين أنه قال حججنا مع عبد الله بن عمر فلما كنا بعرفة وصلى مع الإمام الصلاة الأولى وصلاة العصر فلما فاض الإمام وفاض معه أناخ راحلته وظننا أنه يريد الصلاة حتى قال غلامه الذي يقود راحلته إنه لا يريد الصلاة ولكنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ويتخلى فأراد أن يصيب موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تقول عائشة عليها رضوان الله ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر اقتداء بالأمر الأول من عبد الله بن عمر. وكان يسير حتى في مسيره إذا كان مسافرا أو حالا يلتمس المواضع التي يطأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه. ولهذا يقول مجاهد بن جابر قال كنا مع عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في سفر فلما مر بموضع حاد عنه فسألته عن ذلك فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة لأصحابه بفعله وسلوكه وكذلك أيضا بطبعه، فضلا عن أمره ونهيه بما يتعلق بأمر الله عز وجل الشرعي، فإن الله عز وجل قد أمر باتباع ذلك وجعل ذلك اقتداء به. ومن الأمور المهمة التي يجب للمتعلم أن يتعلمها وأن يتبصر بها فيما يتعلق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء على نسق واحد مضطرد كحال الخط المستقيم من جهة الفعل الذي لا ينقله ناقض. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتم في السفر ويتم في الحضر ويقصر في السفر، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صام وربما أفطر في سفره، وربما جمع النبي عليه الصلاة والسلام في حله وجمع في سفره، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل فعلا غيره في موضع. وهذا ما يتعلق بمعرفة الأحوال التي يقترن بها ذلك الدليل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كما أنه يجب على المتعلمين أن يتبصروا بالأدلة وأن يفقهوا فيها وأن يعرفوا مواضعها ومنازلها، كذلك يجب عليهم أن يعرفوا عللها، فإن الإنسان إذا عرف الدليل وعرف التعليل استطاع حينئذ أن يكون من أهل التنزيل، فإنه يكون من أهل البصيرة والدراية والحذق بإصابة الحق على ما أراد الله جل وعلا من نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إلى الاقتداء بأصحابه. والعلة والسبب في ذلك مع أن الأدلة منصوصة ومحفوظة ومنقولة أو مكتوبة للأمة، بل ربما نجد أن الإنسان ربما يحوي من الأدلة من جمعها مكتوبة بين يديه أكثر مما يجمعه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أننا نجد أن عند المتأخرين من الأدلة من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة في مصنفات ما لا يوجد عند أحد الصحابة عليهم رضوان الله، ولكن جمع النصوص لا يكفي لطالب العلم وحده، بل لا بد من معرفة التعليل. ولا بد من معرفة الموضع الذي أنزل فيه حتى يصيب الإنسان بذلك الحق. ولهذا نقول إن معرفة الأدلة وكذلك أيضا كثرة الأدلة عند الإنسان لا تعني أنه أكثر الناس إصابة للحق ولما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد الأمة للاقتداء بأصحابه ومعرفة أحوالهم وما يفعلون. لماذا؟ لأن من الأحوال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يكتب، لأنه يقترن بحال، والاقتران بحال يأخذه الإنسان ويترجمه فعلا، ولا يستطيع في بعض الأحيان أن يرص عليه قولا. وهذا يظهر كثيرا في كثير من النوازل، على سبيل الخصوص نجد أن الإنسان يكتفي بالفعل وربما يكتفي بالتوجيه من غير تعليل يصل إلى قناعة الإنسان بالتسليم. وهذا يظهر كثيرا أن بعض الأدلة يجب على الإنسان أن ينقاد لها، ولكن لا يظهر موافقة التعليل لها في ذهن الإنسان، ولهذا يتردد الإنسان في نفسه، أو يجد الإنسان مثلا بهواه عدم رغبة بالميل إلى ذلك، ولكن يغلبه بذلك إيمانه وتسليمه بأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النوازل يجدون في نفوسهم شيئا من خطرات النفس، فإن النفس أمارة بالسوء كما جاء في الحديبية، وكذلك أيضا في قصة أبي جندل وغير ذلك، كما يقول سالم بن حنيف عليه رضوان الله تعالى قال اتهموا، كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال اتهموا رأيكم في دين الله، لقد رأيتنا أيام أبي جندل لو استطعت أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لرددته. وهذا إشارة إلى ما يجده الإنسان في مخالفة الدليل الظاهر. ولهذا نقول إن الله عز وجل أرشد نبيه عليه الصلاة والسلام إلى شيء من الأفعال ما لا تدرك فيها العلة عند العمل، وإنما تدرك بعد النزول أو بعد ظهور النتائج. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأسي بأصحابه، كما جاء ذلك في غيره ما خبر، منها ما جاء في السنن من حديث العراق بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الصحابة وخص الخلفاء الراشدين وأشار إلى شيء من التمسك، إشار إلى شيء مما ينازع الإنسان، والذي ينازع الإنسان إما شيء في داخله أو شيء خارجه، والشيء الذي داخل الإنسان هي نفسه الأمارة بالسوء، وإما خارجه مما يتعلق بالآراء، آراء الناس ويتعلق بأهوائهم ورغباتهم ونحو ذلك، يحب الإنسان المسايرة، يحب الإنسان المسايرة. ولهذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذه المنازعة في قوله عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها. الإنسان لا يتمسك إلا إذا كان في موضع اضطراب، فإن الإنسان إذا كان قائما في موضع استواء لا يوجد لديه اضطراب ولا يكون على راحلة يتمسك لأجل ماذا؟ ولو تمسك لشك الناس بعقله. ولهذا نقول إن الإنسان يستمسك لعلتين، علة داخلة فيه وهو كحال الإنسان الذي يصيبه دوران في ذاته يستمسك حتى لا يسقط، هذه العلة داخلة قائمة في ذاته لا خارج عنه، وربما يستمسك لا لعلة داخلة فيه وإنما لعلة خارجة عنه ولو كان مستوى في ذاته، يعني مع تمام العقل والرزانة والاتزان هو ثابت، ولكن ثمة شيء يحركه كحال الإنسان الذي يكون في مركب يموج به كسفينة أو سيارة أو قاطرة أو نحو ذلك، فربما تهتز به ولو كان أقل الناس، فإنه يحتاج إلى التمسك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذين الأمرين لشدة المنازعة في نفس الإنسان الداخلة فيه وأمر خارج عنه، والأمر الذي في ذات الإنسان هي نفسه الأمارة بالسوء، والذي يخرج عنه ما يتعلق بالأمور والحوادث والنوازل ورغبات الناس وتأثير الناس على الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. التمسك مفهوم، ولكن عضوا عليها بالنواجذ إشارة إلى وجود منازعة، طرف آخر ينازعك الحجة التي لديك، إما بشيء من التأويل والتحريف وتغيير ذلك المعنى، أو بشيء من الحجج التي أو الصفوة والقوة من الظلمة والطغاة وغير ذلك الذين يريدون تغيير من الإنسان من الحق. فالإنسان ينازع من أطراف عدة، الإنسان ينازع الحق من أطراف عدة، فالواجب عليه في مثل هذا أن يستمسك بالحق الذي أمره الله عز وجل أن يتمسك به كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بالصحابة باعتبار أنهم هم الأمان للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث أبي موسى بقوله عليه الصلاة والسلام: أنا أملة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، أصحابي أملة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. الأمان مراد بذلك والأمان من الفتن والاضطراب، وهذا متعلقه غالبا في أمر النوازل باعتبار أن الفتن والاضطراب هي من النوازل، فنقول إن هذا الحديث يتعلق بأمر النوازل. من الأمور المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يتبصر بها أن معرفة الأدلة من الأمور السهلة، معرفة الأدلة من الأمور السهلة، ولكن ما يتعلق بأمر العلل، بأمر العلل، والمراد بالعلل هي علل الأدلة من جهة ما المراد من إيرادها وما الحكمة من تنزيلها وما المقصد الشرعي منها. ولهذا نقول إنه يجب على المتعلم إذا أراد أن يحكم في شيء أن يعرف أمورا ثلاثة: الأمر الأول الدليل، الثاني التعليل، الثالث التنزيل. أما الأمر الأول ما يتعلق بالدليل، لا بد أن يكون عارفا بالأدلة، فمعرفة الدليل في ذاته هو الأصل، هو الأصل، والأدلة في ذلك منها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو عام ومنها ما هو خاص ومنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد ومنها ما نجد أنه منسوخ ومنها ما هو محكم. ولهذا لا بد لطالب العلم أن يكون عارفا بتلك الأدلة، عارفا بتلك الأدلة. وأول الأدلة التي يجب على الإنسان أن يكون بصيرا فيها ما يتعلق بالأمر الذي يتعلق بالنازلة التي يريد أن يتكلم الإنسان فيها. لهذا نقول إن الأدلة على مراتب، وأعلاها ما يتعلق بالوحيين مما ثبت على سبيل القطع وما ثبت على سبيل القطع في ذلك، منه ما هو التواتر وهو كلام الله عز وجل، وما يلحق فيه من تواتر السنة الذي لو جحده الإنسان وشكك فيه عد مرتدا لاعتبار أنه أنكر شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة. يعني بعد ذلك ما يتعلق من النصوص المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما جاء من إجماع الصحابة وما ذهب إليه الخلفاء الراشدون الأربعة، وهو أيضا على مراتب من جهة الخلفاء الراشدون، منها ما يروى عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل الإجماع، ومنهم ما خلاف الواحد والاثنين، وما جاء أيضا عن خلفاء الراشدين ومنهم ما يتفق عليه الأربعة، ومنهم ما يروى مثلا عن من دونهم عن عمر وعثمان وعلي، ومنهم ما يكون عن علي وعثمان، ومنه ما يكون بين الثلاثة بين ثلاث الخلاف، ومنه ما يكون بين الأربعة والخلاف أيضا في ذلك على مراتب. وهذه على مواضع ينظر فيها الإنسان بحسبه، كذلك أيضا يجب على طالب العلم في حال معرفته للأدلة أن يعرف قيمة الدليل. الإنسان ربما يكون لديه الدليل متواتر وقطعي، وقطعية الدليل لا تعني للإنسان أن يوزنه بكل حال، بل لا بد من أن يعرف الدليل. ومعرفة قيمة الدليل هذا من الواجبات على من أراد أن ينزل حكما من جهة العمل في ذات الإنسان. الإنسان يأخذ الدليل ثم يقوم بالعمل به، سواء كان من أعلى الواجبات كتوحيد الله أو كان ذلك من أدنى المستحبات والمندوبات يفعل به الإنسان من جهة ذاته. ولكن بما يتعلق بأمر الأمة لا بد أن يعرف الإنسان مراتب الأدلة. مراتب الأدلة تتباين من جهة ثبوتها ومن جهة كذلك قيمها. وما المراد بقيمها؟ نقول إن من الأدلة منها ما يتعلق بتوحيد الله، ومنها ما يتعلق بأركان الإسلام، ومنها ما هو دون ذلك من أوامر الشرعية في مسائل الأحكام. لهذا نقول إن ما يتعلق بقيم هذه الأحكام لا بد من أن يعرف الإنسان. لماذا؟ حتى لا يأمر الإنسان بشيء ثم يفوت ما هو أولى منه قد دل الدليل عليه. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان مع معرفته للدليل أن يعرف قيمة الدليل، قيمة الدليل. وقيمة الدليل في ذلك، هل هذا الدليل من يحمل مسألة قطعية؟ فإن قيمة الدليل في ذلك هي التي تحكم من جهة تمسك الإنسان به في حال وجود ما ينازعه، سواء كان مماثلا له أو كان دونه. ولهذا نجد أنه يسوغ للإنسان مع ورود قطعية الدليل أن يضع هذا الدليل لوجود أمر أعظم منه، لو أنزل هذا الدليل لفات الأمر الأعظم. ولهذا قد روى البخاري من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها قالت: كان أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل ذكر الله فيها الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام أنزل الله الحلال والحرام. ولو كان أول ما أنزل الله على الناس لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا. فهذا في عائشة عند عائشة رضي الله فرقت بين ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بما دونه من أمر الأحكام. ولهذا إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى مسألة قد يكون الدليل فيها قطعي ومتواتر كتحريم الخمر أو تحريم الزنا ونحو ذلك، فهذه من المسائل القطعية. لكن إذا وجد الإنسان أنها تنازع أمر التوحيد عند أمر أحد بعينه ويجد أنه ينفر من الإسلام، فإنه يبين له أمر التوحيد. فإذا دخل الإسلام تبين له بقية الأحكام. مع أن القطعية من جهة الثبوت نجد أن تحريم الزنا وتحريم الخمر من جهة ثبوته أن ثبوته واحد، هذا متواتر وهذا متواتر، ولكن من جهة القيمة التوحيد أعظم قيمة من بقية الأحكام. ولهذا كما يجب على الإنسان أن يعرف ثبوت الدليل يجب عليه أن يعرف قيمته، ومن ذلك أيضا ما جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث قتادة عن نصر بن عاصم قال: جاء رجل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايعه شريطة أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا نجد أن ثبوت الصلوات الخمس من الأمور القطعية المتواترة، وثبوت التوحيد أيضا من الأمور المتواترة، ولكن من جهة القيم نجد أن أصل التوحيد هو أعظم قيمة مما يتعلق بالصلوات الخمس، وإن كان من الأعمال المحققة للتوحيد. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هذين لا يجتمعان قال النبي صلى الله عليه وسلم بالترخيص لهذا الرجل أن يدخل الإسلام ويدع الشرك وأن يصلي صلاتين. فلما تعذر أن يتحقق الأمر بما يتعلق بالتوحيد والصلوات الخمس فإن تحقق التوحيد مع صلاتين مع الإقرار بخمس صلوات أن ذلك يحقق أصل الإسلام. ولهذا نجد أن من يتمسك مثلا بالصلوات الخمس على من لا يريد العمل بها وهو مشرك بعد دخوله للإسلام نجد أنه قد صد عن الأمر الأعلى بأمر أدنى، ولو اشترك من جهة قيمة الدليل وثبوته من جهة ثبوت الدليل واختلف من جهة القيمة. لهذا نقول إنه لا بد لمن أراد أن يعرف الأدلة أن يعرف قيمها كما يعرف درجة الثبوت. فإن من جهة ثبوت الأدلة لها وكذلك قيمها لها مواضع يتكلم عليها العلماء من جهة التوحيد وكيف يعرف الإنسان توحيد الله سبحانه وتعالى ومراتبه وما يتعلق أيضا بفروع التوحيد ومسائله وما يقابلها من بقية الأحكام. وهذا من الأمور المهمة التي يجب للإنسان أن يتفقه بها. كذلك أيضا مما يتعلق بما يجب على الإنسان أن يتبصر فيه مسألة التعليل، وهذا هو الأمر الثاني. لا بد أن يعرف الإنسان العلة التي لأجلها جاء الدليل. فإن معرفة التعليل من الأمور الواجبة لمن أراد أن يحكم على نازلة من النوازل، أن يحكم على نازلة من النوازل. والتعليل لا يخلو دليل منه، سواء كان التعليل في ذلك منصوصا أو كان مستنبطا، سواء كان قويا أو كان ضعيفا، والناس يتباينون في ذلك. ثم أيضا نجد أن الشريعة تختلف فتنص على بعض الأدلة ببيان تعليلها، وبعض الأدلة نجد أنها لا تنص الشريعة على التعليل فيها، إما لوضوحه وجلائه منها، وإما أن يدرك توسعة لاستنباط أهل العلم، وكذلك رحمة بالأمة لاختلاف الناس من جهة تنزيله والأخذ والأخذ به. لهذا لابد أن يعرف التعليل، لابد أن يعرف التعليل من ورود الدليل. ولهذا نقول إن الأدلة، إن ورود الدليل عند طالب العلم، عند طالب العلم وحفظه له وإحاطته به، لا يعني أنه يملك الفتوى وكذلك أيضا التنزيل حتى يعرف التعليل، حتى يعرف التعليل. فربما قضى بدليل على نازلة لا يفقه تعليلها، فقضى بما يفسد الحكم الشرعي المقصود. ولهذا قد جاء رجل إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله فقال له: إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي. فقال له الإمام أحمد رحمه الله: لا تطلق. قال: إن عمر أمره، أي إن عبد الله بن عمر أمره أبوه أن يطلق زوجته فطلقها. فقال الإمام أحمد: حتى يكون أبوك كعمر، حتى يكون أبوك كعمر. وهذا من الإمام أحمد رحمه الله عرف الدليل وعرف التعليل، وعرف أن التعليل لا يناسب هذا الرجل، لا يناسب هذا الرجل. وهذا الرجل معه دليل ولكن ليس معه تعليل، فأراد أن ينزله عليه وعلى غيره. فالإمام أحمد رحمه الله عرف من قصة عمر مع عبد الله بن عمر في طلاقها أن عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب رجل ملهم ومحدث، لا يمكن أن يأمر بمثل هذا الأمر إلا والمصلحة لعبد الله بن عمر. أما الآباء بعد ذلك تجد أن النفوس تختلف، من الآباء من يأمر ابنه بأن يطلق زوجته لأنها لم تحضر له طعاما أو لم تبتسم في وجهه أو لم تقدم له ضيافة أو نحو ذلك وغير ذلك من الأمور، فهذا يختلف فيه الناس. ولهذا جعل الإمام أحمد رحمه الله التعليل في ذلك أمرا لا بد منه عند استعمال الدليل، عند استعمال الدليل، ولا يعني ذلك تعطيلا للدليل، ولا يعني ذلك تعطيلا للدليل، بل إعمالا له وإحكامه، بل إعمالا له وإحكامه. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان أن يتبصر بها، فإن أحوال الناس تختلف وتتباين، تختلف من جهة الزمان، تختلف من جهة المكان، تختلف أيضا من جهة حالها، وكذلك يختلفون من جهة المخاطبين. فالخطاب للفرد يختلف الخطاب للفردين والثلاثة والأكثر من ذلك والأقل، وهكذا نقول إن الخطاب يتباين. فإذا أردت أن تنزل قولا لواحد يختلف عن خطاب تنزله لعشرة، بالخطاب الذي تنزله لأكثر من ذلك فإنه يختلف عما دونهم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضون من جهة بيان الأمر وتنزيل الخطاب وفهمه وغير ذلك، فإن مجرد الدليل وبيانه لا يعني للإنسان أن ينزله في كل، أن ينزله في كل حال وفي كل موضع. فربما تبع ذلك من المفاسد من الأمور العظيمة، من الأمور العظيمة. ولهذا نجد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس حكمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبصيرة بهديه. فاتباعهم في ذلك من التوفيق والتشديد، وكذلك أيضا من الأمان. ولهذا نجد أن البخاري قد روى في كتابه الصحيح من حديث عبد الله بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى أن عمر بن الخطاب لما كان بمنى فأراد أن يخطب الناس ما يتعلق بأمر البيعة، قال عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى: قال: إنك بموضع يجتمع فيه غوغاء الناس، وهم الذين يسبقون إليك ولا يضعون الموضع، ولا يضعون كلامك في موضعه، ولو قلت قولا لطار به كل مطير. يعني أنهم يأخذونه ولا يضعونه في موضعه، فلو أمهلت ولو حتى أتيت المدينة وفيها المهاجرون وأهل الشورى وأهل الفقه فقلت ما تريد قوله. فنزل عمر بن الخطاب إلى قول عبد الرحمن بن عوف، مع أن الحق في ذاته واحد لاختلاف أمر المخاطبين، لاختلاف أمر المخاطبين. لهذا نقول لا بد أن تعرف حال المخاطب، فإذا عرفت علة الدليل استطعت حينئذ أن تميز بين أحوال المخاطبين. من الخطأ أن الإنسان إذا ملك دليلا فإنه ينزله على كل أحد أفرادا وجماعات، فهذا من الخطأ، لأنه قد يرد على الإنسان من الاستثناء من الضعف، أو كذلك أيضا من عدم قيام التكليف عليه أو ورود مشقة عليه وغير ذلك، وخاصة فيما يتعلق بأمر اضطراب الناس وعند اشتداد الفتن ونحو ذلك، فإن الناس يتباينون من جهة تحمل الأمر. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين أصحابه سواء كانوا في المدينة أو كانوا في مكة من جهة تحمل الأمر، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمر التكليف. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان أحوج الناس إلى المصير، وأحوج الناس أيضا إلى ورود الأتباع إليه، فكان من أتباعه في مكة أبو بكر، ومنهم بلال، ومنهم بعض النساء. قد روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عمرو بن عبسة عليه رضوان الله قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فقلت: إني أريد أن أسلم، فكم معك؟ فقال: معي رجلان وامرأة. قال: فشهدت أن لا إله إلا الله وأنا رابع الإسلام. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أتبعك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أريد أن ألحق بك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، الحق بأهلك، فإذا رأيتني ظهرت فالحق بي، إذا رأيتني ظهرت فالحق بي. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قد غاير في خطابه لعرس عليه رضوان الله بخطاب يختلف عن أبي بكر وبلال؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى نصرتهم في مكة والوقوف معه، وبحاجة إلى تكثير سواده، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم استثناه من ذلك وقال الحق بأهلك؟ لماذا؟ لأنه رجل ضعيف لا يستطيع أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن ينصر أضر نفسه وما تحقق في ذلك نصر. ولهذا نجد أن بعض قضايا الأمة ينبري لها مثلا بعض الناس حبا لذلك الأمر، وهذا الحب صحيح، واتباعا لذلك الأمر، وهذا الاتباع صحيح، ونجد أنه يقوم بأمر من أمر النصرة لا يستطيع أن ينصر الأمة بذلك، وإذا تضرر فإنما يتضرره، فما علم به الإسلام وما علمت به تلك القضية أو النازلة أو نحو ذلك وضرره عليه فقط. ولهذا نجد أنه يجب على العلماء وعلى الدعاة وعلى طلاب العلم أن يفرقوا بين منازل المخاطبين، وأن القناعة بالحق واليقين بها لا يعني من ذلك أن ينزل الناس منازل متساوية فيها من جهة القيام بالحق. فإن الإيمان الذي جاء بأبي بكر وبلال عليهم رضوان الله تعالى ومن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان الذي جاء ابن عبسة عليه رضوان الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بينهما في ذلك الخطاب لاختلاف الحال. ولهذا في النوازل وكذلك أيضا من أمور الحق ينبغي للإنسان أن ينظر في حال المخاطب، هل هو ممن إذا قام بالحق انتصر به الحق؟ فإذا كان كذلك فإنه يقوم به، وإذا كان ممن إذا قام بالحق لا ينصر الحق وإذا تضرر يتضرره، فإنه حينئذ لا قيمة لوجوده ولا يتوجه إليه الخطاب. وغاير النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين أبي بكر وبلال لأن أبا بكر عليه رضوان الله هو من أهل مكة، وقومه في ذلك له شوكة، ولهذا لم يعتدى على أبي بكر كما اعتدي على غيره. كذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين بعض المخاطبين فيما يتعلق بأمر الهجرة، فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أقواما من أصحابه بأن يهاجروا إلى الحبشة، بما أمر بعض الأقوام أمر بأن يهاجر الذين لا يستطيعون الصبر ولا شوكة لهم في مكة، أما الذين لهم شوكة في مكة فإنهم يلقون. ولهذا نجد أن بقاء أبي بكر منقبة له، وأن هجرة من هاجر منقبة، نجد أنها منقبة له. ولو أن أبا بكر عليه رضوان الله تعالى هاجر لعطل أمرا هو الأولى أن يكون في مكة، ولو كان أولئك قد بقوا في مكة ولم يهاجروا لعطلوا من جهة ما يقوم في ذواتهم من أمر التعبد والعمل بأمر الله عز وجل ما لا ما لا يحصى. ولهذا نقول إن المخاطبين في ذلك يتباينون. من أراد أن ينزل أمر الشريعة والتكاليف على الناس على حد سواء لا بد أن يقع في شيء من الاختلاف والاضطراب، وكذلك أيضا من المفاسد، من المفاسد الكثيرة. لهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير في أمر الناس. كذلك أيضا من الأمور المهمة أن الإنسان بمعرفته للتعليل في مواضع الأدلة يعرف أحوال المخاطبين الذين يطبعون عليه. الناس يتباينون من جهة طبائعهم، منهم القوي الشجاع، ومنهم الجبان، ومنهم الكريم، ومنهم البخيل، وغير ذلك من الناس. الناس يتباينون، وهذا من الأمور المهمة التي لا بد لطالب العلم أن يعرف أحوال الناس فيها، أن يعرف أحوال الناس فيها. كذلك أيضا أن يعرف أحوال الأفراد إذا أراد أن يتكلم مع فرد بعينه في أمر معين. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص حذيفة بن اليمان بشيء من الخطاب فجعله أمين سره، وذلك لخصيصة في حذيفة وشدة كتمان فيه، فخصه وقدمه على غيره في هذا الباب، وكذلك أيضا لعلل أخرى. كذلك أيضا فيما يتعلق بأمر الناس، فإن من الناس من هو شجاع بطبعه، قوي جسور، فإن من القضايا التي ينبغي للإنسان أن يزن نفسه في القضايا النازلة، وأن ينظر الإنسان إلى طبعه الذي هو فيها. فنجد أن بعض الناس عند استنفاق المسلمين من هو مجبور على الإمساك والبخل، فهذا يحتاج إلى المجاهدة في نفسه من جهة الكرم، من جهة الكرم أن يجاهدها. كذلك أيضا قد يبتلى الإنسان بشيء من فرط شجاعته وقوته، فإنه في النوازل يكون جسورا حتى يفسد على الأمة أمرها، فيحتاج إلى مجاهدة نفسه، فيحتاج إلى مجاهدة نفسه في هذا. ولهذا نجد أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفت طبائعهم عن بعض من جهة القوة، وفإنهم يفطرون على نوع لا يفطر عنه الآخر كالقوة البدنية. منهم من هو شديد البدن كحال عمر، ومنه من هو ضعيف البدن كحال ابن مسعود، ومنه من هو شجاع قوي كحال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، ومنه من هو كريم سخي كحال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيره، ومنه من هو غني ومنه من هو فقير. هذه الأشياء من الله عز وجل يؤتيها العباد لا صلة لهم بها. الإنسان يثاب إذا جاهد نفسه في حال أمر يرى أن الإقدام فيه، ولكن أن الدليل يخالف ذلك يجب عليه أن يجاهد نفسه في ذلك، أن يجاهد نفسه في ذلك الأمر. لهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الأمر في أصحابه. فكم مرة أراد عمر بن الخطاب منه أمرا فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر جبلي قد فطر عليه عمر بن الخطاب من الإقدام والشجاعة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجعه إلى ما دون ذلك. وهذه الأشياء الفطرية لابد للإنسان أن يعتبر بها عند استعمال الأدلة. فإن الجسارة والقوة والجبن والخوف والكرم والبخل هذه أمور فطرية لا ينبغي للإنسان أن يجعلها حكما على الدليل. فربما يغلب الإنسان من جهة ورع في ذاته وتوقي. فإن من الناس من يرزق ورعا، وهذا يطبع عليه الإنسان، يطبع بعض الناس على ورع، تجد حتى لو لم يكن مسلما وربما كان ملحدا تجد أنه لا يحب أذية الناس، لا يحب يؤذي أحد، ورحيم ورقيق، وإذا رأى أحدا يتألم بكى، فيه رقة من طبعه، ولا يحب أن يضرب أحدا ولا يخدش أحدا، ويرحم الناس. ومن الناس من هو شديد من جهة بأسه وقوته، لا يتألم إذا رأى الجراحات، وربما يعتدي ويبغي ونحو ذلك. فلهذا نقول أن مثل هذه الأشياء ربما تعتري الإنسان، وهذه أيضا تختلف الناس، منهم من يعتريه في حال شبابه، ومنهم من يعتريه في حال كبره. هذه الأشياء ينبغي الإنسان أن يعتبر بها أنها ربما يستعمل الدليل، هذه الطبائع تستعمل الدليل في غير موضعه، وربما يكون الإنسان في حالين مختلفتين على سبيل الاجتهاد ويظن أنه أصاب الحق في ذلك، وربما يقع ذلك من بعض خيار الناس وكمل العباد كحال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، كما روى رزين بن معاوية بن عمار عليه رحمة الله في كتابه التجريد أن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أبو بكر أن يقاتل المرتدين فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: يا أمير المؤمنين، تألف الناس واكسب قلوبهم. فقال أبو بكر: خوار بالجاهلية جبار بي، جبار بالجاهلية خوار بي الإسلام، خوار في الإسلام. فهذا من أبي بكر لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، أراد أن يبين أن مثل هذه الأشياء ليست معيارا في مقام الدليل. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لهذا عمر بن الخطاب مع تمام صدقه وإخلاصه نجد أنه ربما يعتبر الإنسان شيء من الأمور التي هي من الصدق المحض، ولكن الدليل أقوى منها فيجب عليها أن تنزل في الدليل. وهذا كذلك أيضا في حال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من المواضع، في حال سالم بن حذيف عليه رضوان الله في قصة مثل الحديبية، وكذلك أيضا في قصة أبي جندل وأبي بصير وغيرها من النوازل. ولهذا نقول إن الأدلة يجب أن تكون حاكمة على الإنسان، لا ما يطبع عليه الإنسان من القوة والضعف وغير ذلك. لهذا نقول إن معرفة علل الأدلة يستطيع بها الإنسان أن يضع الدليل في الموضع الذي أراده الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث مما يجب على الإنسان أن يعرفه هو التنزيل. إذا عرف الدليل وعرف التعليل لابد أن يكون عالما بصفة وطريقة التنزيل، فإن التنزيل له سبل ووسائل، فإنه يختلف من حال إلى حال، ولو كان الدليل في ذلك واحدا ولو كان التعليل في ذلك واحد. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله في قصة الأعرابي الذي جاء وبال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا لدينا دليل والدليل ثابت هو في الصحيحين، ولدينا تعليل والتعليل في ذلك هو طهارة المسجد وتنقيته النبي عليه الصلاة والسلام رفق بالبائل وزجر الصحابة، وكأن الصحابة في ذلك هم الذين أخطأوا، مع أن خطأ الأعرابي من جهة الأمر الظاهر هو أعظم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام رفق به، وذلك لعلة هي أبعد من ذلك. والعلة في ذلك أن الأعرابي بعيد، وإنما جاء هذه اللحظة والنبي عليه الصلاة والسلام سيد في قومه، وإذا جاء هذا الأعرابي إلى هذه اللحظة فرأى الشدة، ظن أن النبي على هذا الأمر في يومه وليلته، فنقل تلك الصورة إلى قومه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكسب قومه من ورائه، وهذا الخطأ يمكن أن يعالج. ولهذا عالجه النبي بذنوب مما يهراق عليه. ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيح، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام نخامة في قبلة المسجد، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن عمر قال: فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث قال: فتغيظ رسول الله على أهل المسجد، يعني ما غضب على الذي بزق وحده، وإنما غضب على المسجد جميعا. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام دليل صحيح وثابت من جهة التعليل المراد به هو نظافة المسجد، ولكن اختلف من جهة تنزيله لاختلاف الحال، لأن الذي بزق في القبلة هو من أهل الصف الأول قطعا، ومن أهل معرفة المسجد، والمسجد يعرفون أن هذا الموضع هو المواضع المكرمة والمنزهة عن الأقذار والأنجاس، وما فعل ذلك إلا من عرف هذا الأصل، ولو لم يسبق دليل في هذه القضية، بخلاف الأعرابي الذي لا يفرق بين مواضع الأرض فاختلف في ذلك. ولهذا نقول قد يكون الإنسان عارفا بالدليل وعارف بالتعليل، ولكن لا يحسن تنزيل. لهذا نقول لابد للإنسان أن يكون بصيرا بمآلات الأمور، والمآلات في ذلك كلما كان الإنسان أوسع نظرا معرفة بالواقع، فإنه يبصر بمواضع الأدلة ما لا يبصره غيره من معرفة مناسبة هذه الحال وأثرها. ولهذا نجد أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء أمر عبد الله بن أبي بن سلول، فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: يا رسول الله، إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ نجد أن عمر بن الخطاب عليه الله في هذه النازلة ملك الدليل وملك التعليل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قوم له أمر التنزيل، قوم له أمر التنزيل. ولهذا ربما الإنسان يكون لديه دليل في أمر معين وفي نازلة معينة، يكون لديه تعليل، والتعليل من جهة إقامة الحدود هو تأديب وردع لأهلها، ولكن نجد أن عمر بن الخطاب نظر إلى حال المدينة والنبي نظر إلى خارجها وحالها، نظر إليها وحالها. ولهذا لابد للإنسان أن يكون متسع النظر بمعرفة معالات الأشياء. كثير من الناس يسهل لديه إطلاق القول لكن ردود الأفعال لا يحسنها، وإذا كان الإنسان صاحب بصر وحذق فإنه يعرف ماذا يفعل وماذا يقول وماذا يرجع إليه القول. ولهذا كحال الإنسان ربما يرمي حجارة مثلا في غليل ويستطيع الرمي ويستطيع إصابة الهدف، وإذا كان ذلك متنجسا ارتد إليه، ولكن إذا عرف قربه منه وأثره عليه ابتعد ليرمي أو ربما أمسك عن الرمي. ولهذا نقول إن وضع الأدلة كحال رمي الإنسان للسهم، فلا بد أن يعرف. فإذا كان لدى الإنسان مثلا يريد أن يصيد صيدا بسهم من سهامه، فإنه إذا عرف أن وراء الصيد دم محرم، أن وراء الصيد دم محرم، هل يصيد؟ الصيد مباح وهذا حلال ويذكر اسم الله، ولكن إذا كان متعديا إلى أمر أعظم منه هل يجوز له ألا يجوز؟ لا يجوز له ذلك. وقد يقول قائل ممن لا يرى ما وراءه: لماذا تمنعنا ما أحل الله عز وجل من الصيد، ما أحل الله عز وجل لنا من الطيبات؟ ولكن نقول إذا كان الإنسان يرى ما لا يراه غيره عليه أن يعلم أن الله كلفه بما يعلم، وأن الإنسان ممن دونه أنه موكول إلى علمه، وأنت موكول إلى ما تعلم. فيجب على الإنسان أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بمعرفة الأحوال ومعرفة الأمور وأثارها. لهذا نجد أن أكثر القصور عند طلاب العلم أو عند الناس في أمر النوازل هو عدم معرفة ما تؤول إليه الأمور، فهو عارف بالحال لكنه جاهل بالمعال، جاهل بالمعال. لهذا نقول من أعظم الأسباب التي تبصر الإنسان بالتنزيل هو معرفة الحال، معرفة الحال ومعرفة المعال. فإذا أردت أن تقول قولا في نازلة معينة لا تنظر نظرا قاصرا إلى الحال، بل يجب عليك أن تنظر إلى المعال، أن تنظر إلى المعال. فربما تعطل دليلا مع تعليل صحيح لمآل يولد مولدا أعظم منه، فيجب عليك أن تحافظ على الأمر الأعظم. وهذا يرد كثيرا، ومنه ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمسألة إقامة الحدود في الحرب، ما يتعلق في إقامة الحدود في الحرب. ونجد أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد أجمعوا على ذلك، كما حكى ذلك ابن قدامة قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك في عدم إقامتها. والعلة في ذلك كما جاء عن حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله، كذلك أيضا جاء عن عمر بن الخطاب وغيره. نجد أن العلة في ذلك هو ورود مفسدة أعظم من ذلك، والمفسدة في ذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله يكونون في ثغور وعلى مقربة من العدو، والثغور في ذلك ليست محل قبضة الأمير وسطوته وسلطانه وهيبة الناس ونحو ذلك. فإن الإنسان في السفر وفي الثغور كل الأمير نفسه، فالناس منفكة، ولهذا يستطيع أن يتمرد أي أحد على الآخر، فبحاجة إلى التأليف. ولهذا حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله كما جاء في عند سعيد بن منصور وغيره أنه كان في غزوة وأميرهم شرب الخمر، فأرادوا أن يقيموا عليه الحد، فقال حذيفة بن اليمان: تقيمون على أميركم الحد وأنتم على مقربة من عدوكم، فيشمت فيكم. المراد بهذا أن العدو سيعلم بهذا الأمر، فربما وقع من الضرر أو لحق مثلا من كان معهم بالمشركين. وهذا جاء النص عليه عن عمر بن الخطاب لما استفتي وكتب إليه في رجلين قد شرب الخمر، فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله: لا تقم عليهم الحد فتدركهم الحمية، حمية الشيطان، فيلحق بالمشركين. ولهذا وزن بين أمرين، بين كفر يتبع ذلك الأمر، وبين إقامة هذا بين إقامته مع كفر يتبعه أو تعطيله مع بقاء الإسلام، تعطيله وبقاء الإسلام. ولهذا نجد أن هذا الأمر قضى به عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول لابد للإنسان أن يكون عارفا بالحال وأن يكون عارفا بالمآل. ثمة مؤثرات على الإنسان بمعرفة المآل. الحال كل يستطيع أن يقيمه، كل يستطيع أن يقيمه. الإنسان بنظرة عابرة يستطيع أن يقيم حالا، ولكن النظر إلى المآل هو الذي يضعف عنده كثير من الناس. فربما أنزلوا كثيرا من الأدلة في غير موضعها. من أعظم الأمور التي تفقد الإنسان صوابه بمعرفة المآلات هو تأثير العامة وتأثير الناس، وتأثير الناس. وعند التباس الأمور فثمة خاصة وثمة عامة، ثمة خاصة وثمة عامة. فعند التباس الأمور واختلاطها فالواجب في ذلك أن يبتعد الإنسان عن تحليلات العامة، لأنهم لا ينظرون إلى مواضعه. فالفرق بين العامة وبين الخاصة في النوازل كالفرق بين من كان على الأرض وبين من كان على شاهق. فمن كان على شاهق يرى الموضع البعيد، ومن كان على الأرض لا يرى إلا ما يمتد إليه بصره، وربما يمنعه من حيطان الأرض وكذلك أيضا بساتينها وأوديتها وغير ذلك بحسب مواضعه فيها، ولهذا نقول إن الناس يتباينون في ذلك. لهذا أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القضايا المصيرية ودخول العامة فيها أن يبتعد الإنسان عن تحليل العامة وأن ينفرد بالخاصة وأن ينظر بقوله. وقد جاء ذلك في جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي ثعلبة الفرشني عليه رضوان الله قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك وبع عنك العوام. وجاء ذلك أيضا عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف بك إذا كنت في أقوام قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم حتى كانوا هكذا وشبك بين أصابعه؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: عليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. ودع عنك العوام، كلمة العوام كثير من الناس يضعها أيضا في جهة تعريف غير موضعها. العوام لا يعني من ذلك أن يكون الإنسان من جملة المسلمين الذي لا يظهر فيه صلاح نحو ذلك. قد يكون الإنسان قارئا للقرآن، قد يكون الإنسان إماما لمسجد، وقد يكون مؤذنا، وقد يكون من العباد ومن الصالحين، وهو من جملة العوام في قضايا الأمة، جملة العوام من قضايا الأمة، وربما ينال شيئا أيضا من شيء من علم الشريعة وهو داخل في جملة العوام. ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر قال: عليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. خاصة النفس أن الإنسان يخاف عليه من تحليل العامة وتأثيرهم وسطوتهم على الإنسان، لأن العامة نظر ولديهم رهبة. فإذا سمع الإنسان دخل مجلس اليوم وغدا وبعد غد يسمع هذا التحليل وهذا التحليل وهذا التحليل وهذا التحليل، يجد الإنسان أنه في المجلس الأول يحاكي ذلك مجاملة، ثم تنقص نسبة المجاملة وتزيد القناعة، ثم تنقص ثم تصبح قناعة بعدما كانت مجاملة. وهكذا الإنسان يجد الإنسان الذي قد تغير ولديه علم شرعي، وعلة في ذلك هو تقييم النوازل بأمر العام، تقييم النوازل بأمر العام. لهذا يجب على الإنسان في أمر النوازل أن يبتعد عن أمر العامة. لماذا؟ لأن العامة يستطيعون أن يقيموا الحال، لكنهم لا يستطيعوا أن يقيموا المآل، ولهذا نجد أنه يجب أو ينبغي للمتعلمين وكذلك طلاب العلم ألا يطرحوا أمور الأمة عند العامة، لأنهم ربما قالوا قولا أو أجلبوا أو طاروا بأقوال نحو ذلك وأثاروا على غير المراد الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن عبد الرحمن بن عوف لما أراد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لما أراد أن يتكلم على المنبر دون على أمر البيعة نصحه عبد الرحمن بن عوف أن هذا الموضع يشهده غوغاء الناس، فإذا شهدوا وكلامك طار به كل مطيب، يعني أنهم طاروا به وحملوه وضعوه في أي موضع حتى تأتي المدينة، والمدينة فيها المهاجرون وفيها أهل الفقه وفيها أهل الشورى، فنقول إن الإنسان يختلف في خطابه، ينبغي أن يخاطب العامة بخطاب مما تدركه عقوله، وهذا ما يتعلق بالعالم الرباني الذي يخاطب العامة على ما يدركون، ولا يتكلم بما لا يدركون. ونصيحة النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن عمر، وكذلك أيضا في حديث أبي ثعلب الخشني في قوله وذا عنك العوام، وذا عنك العوام، لأن هؤلاء لديهم من الآراء والقناعات ما يلزمون بها وهم صادقون، لأنك تريد أن تحكم أنت على حال ومآل، وهم يريدون أن يحكموا على حال فقط، على حال فقط، فيقع في ذلك الاضطراب ويقع في ذلك الاختلاف. ولهذا نجد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذون شورى من أهل العلم والمعرفة، كما كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يتخذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الشورى، من أهل الفقه والقراءة والمعرفة، ومنهم عبد الله بن عباس، عبد الرحمن بن عوف، وطلحة والزبير، وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول من مثل قضايا الأمة، القضايا المصرية، ينبغي للإنسان أن ينظر فيها عند الخاصة، لا أن ينظر فيها في أمر العامة. وما يتعلق بأمر النوازل وكثرتها، ما يفعل الإنسان مع تباينها، هل يعني من ذلك أن يهجر الإنسان مجالس العامة؟ لا، يأخذ الإنسان منها ما يحتاج إليه شرعا من جهة الخطة المشروعة، وكذلك أيضا الصلة وصلة الأرحام والمعرفة نحو ذلك. ولكن ما يتعلق بأمر النوازل عليه أن ينقبض فيها. لماذا؟ لأنه إذا أظهرها أبدل من الآراء بما يتعلق بالحال بعيدا عن المآل ما يعلق بدينه ويتأثر عليه فيقضي بغير الحق ولو كان منفردا. ولهذا نجد أن العقول والأذهان يغذى فيها عن طريق المسامع والأبصار، ويظن الإنسان أنه سلم وسمع كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، ويظن أنها تخرج، بل هي باقية في قلب الإنسان وعقله. ولهذا ينبغي للإنسان ألا يسمع شيئا. لهذا كان بعض الحفاظ كسفيان بن عيينة وغيره إذا كان عند بعض الضعفاء وأخذ يسمع الحديث ويضع أصبعيه في أذنيه، يخشى أن يعلق عنده من حديث هذا الضعيف فيختلط بحديث الثقات. الإنسان لا يملك عقله، لهذا تجد أن بعض الناس يسمع قصة أو حكاية وينسى الذي حدثه بها، يقول سمعت حكاية لكن لا أدري من حدثني بها، لأنك تسمع من كل ما هب ودب، فيقول حدثني الثقة وهو لا ينتقي أصلا من جهة الرواية، لهذا نقول للإنسان ينبغي حتى من جهة المسامع والرأي والشورى وغير ذلك في أمر النوازل، إذا وجد شيئا من جهة تحليل خاصة ما يتعلق بأمر العامة عليه أن ينقبض وأن يحفظ عقله وذهنه، وهذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليهم رضوان الله تعالى فيما يتعلق بأمثال هذه الأشياء. ومن الأمور المهمة من هذا الحديث من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يقول أني لماذا لا أبين لهذا وهذا وغير ذلك. نقول النبي عليه الصلاة والسلام في إرشاده لعبد الله بن عمر أنه يدع العوام، بعض الناس يقول يريد أن ينبني للناس بالعوام المجالس في النوازل فيتكلم في هذا وينشغل ويكثر من هذا الأمر، فلا أقنع العوام ولا هو حفظ وقته ولا استفاد، فيجد أنه يدور في حلقة مفرغة. ولهذا نجد أن وصية النبي أن ينقبض الإنسان على العوام، لماذا؟ لأن العوام حتى لو اقتنعوا ليس لديهم من أمر الأمة شيء، هذا أمر. الأمر الآخر أن العوام أكثر منك ولن تستطيع إليهم سبيلا، وإنما تستطيع إلى فرد وفردين من أمم متناثرة، فتقضي وقتك ولا تستطيع حينئذ أن توجه ما يتعلق بأمر الناس. والناس يتباينون أيضا من جهة منازلهم، وهذا من الأمور المهمة التي يجب على من أراد أن يخوض في أمر النوازل أن يتبصر فيها. الناس يختلفون ويتباينون من جهة منزلته، من جهة العلم الشرعي والخبرة والمعرفة في أمر الأمة، منهم من هو من عامة الناس، وهذا نستطيع أن نقول من هو مكان على أرض مستوية مبسوطة، ومنهم من هو أعلى ذلك فالذين يكون على سفوح الجبال في أولها، ومنهم من هو في نصها، ومنهم مثلا في أعلاها، ومنهم من يكون على هرمها، منهم من يكون على هرمها، وهذا الذي يكون على هرمها هم الكمل من أهل العلم الذين ينظرون بنور الله سبحانه وتعالى، يكونون من أهل التسديد والتوفيق، وكلما كان الإنسان أبصر بالدليل وأكثر للعمل به فإنه يستطيع الإنسان أن يرجع إليه. وكيف يستطيع الإنسان أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كيف يرجع الإنسان إلى أولي الأمر وهم أهل العلم؟ كيف يعرف الإنسان والعلماء كثر وأصابعه العامة تتجه إلى العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني في أمر النوازل؟ إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، الأمر بالأمن والخوف هي المراد به النوازل التي نحن في كلامها، الأمن والخوف مما يتعلق بأمر العامة واضطرابها والأحداث وغير ذلك. كيف يرجع الإنسان؟ نقول يرجع إلى العالم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى أنه أمسك بالأمر الشرعي. وما هي أوصافه؟ نقول له أوصاف ثلاثة. الوصف الأول تمام العلم وكماله، المراد به هي أدلة الشريعة. وكلما كان الإنسان لها أكثر استيعابا وبصرا كتابا وسنة ومعرفة لها من جهة عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها وقيمها أيضا من جهة منازلها من جهة الشريعة ومعرفة أفعال الصحابة وغير ذلك، فإنه هو الأعلم من غيره، الثاني أن يكون عاملا، فلا بد أن يقرن مع علمه عملا، فالعمل هو دليل على إصابة الحق. لماذا نشترط العمل؟ قد يقول قائل إن العلم كافي. نقول الشريعة قد جاءت بأدلة كثيرة، يستطيع العالم أن يأخذ من الدليل ما يوافق هواه في نازلة يسلم بها ولو ضيع الأمة، رواه الدارمين الله سبحانه وتعالى. فأمر العمل ولو كان خاصا فيه إلا أنه يعطي الناس ويعطي أيضا الناظر في ذلك، يعطيه أن هذا العالم ممن يخشى الله سبحانه وتعالى، فأول من يعمل بعلمه. فإذا رأيته مجتنبا للمحرمات، عاملا بأوامر الله، مبتعدا عن الشبهات، متقيا لله سبحانه وتعالى، فإن هذا من الأمارات لعمله به بالحق. الثالث أن يكون متجردا. التجرد في ذلك مطلب، والتجرد من أمرين: الأمر الأول المال، الأمر الثاني الجاه، وهاتان فتنتان عظيمتان للعلماء في كل زمان وفي كل مكان. أن يبتعد الإنسان عن حرمة الدنيا وأن يغرق ذلك من حاله، وأن يبتعد الإنسان أيضا عن جاهها والتصدور لها، وألا يتتبع المواضع التي ترفعه، وأن يجتنب المواضع التي تضعه، وإنما يتبع المواضع التي ترفع دين الله ويجتنب المواضع التي تضع دين الله وأمره، فإن هذا هو التجرد. ومن ملك هذه الأوصاف الثلاثة فهو ممن قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا فإذا رجع الإنسان إلى قول عالم ممن تحقق فيه ذلك الوصف فإنه قد أبرأ ذمته ولو لم يصب. فليعلم أنه مأجور، وليعلم أنه مرحوم مسدد، ولو كان لم يصب الحق بعينه، فإن الله عز وجل لا يحرمه أجر تحريه وتجرده في ذلك. ولهذا نجد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون المتجرد منهم، المبتعد عما يتعلق بأمر الدنيا، كذلك أيضا ما يتعلق بالتابعين وكذلك أتباع التابعين وغير ذلك من أئمة الإسلام. وهذا من الأمور المهمة، خاصة مع كثرة الفتن وكثرة المنتسبين إلى العلم والدعوة وامتلاء الساحات من جهة قنوات وسائل التواصل وغير ذلك، انفتحت على مصراعيها، فأصبحت الحال أن يرى الإنسان علماء المشرق كما يرى علماء بلده، كذلك أيضا يرى علماء المغرب كما يرى علماء بلده، بل ربما تجد الإنسان
في الأزمنة السابقة
لا يعرف إلا عالم حي أو إمام مسجد ومن هو فيها، والآن يعلم الأبعدين وما يقولون في لحظة، فأصبح الناس في ذلك يتابعون أمر الناس على أمر واحد. لهذا ينبغي الإنسان أن يتحرى في دينه، لأن عمر الإنسان واحد، لأن عمر الإنسان واحد، ليس لديه عمر آخر يجرب فيه مرة ثم يجرب في الآخر فيصيب الحق. لهذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الشبهات، وكذلك أيضا يبتعد عن المواضع التي لا يؤثر فيها، التي لا يؤثر فيها ولا كانت حقا. فكون الحق في ذاته الحق لا يعني من ذلك أن الإنسان يمسك بكل حق يراه حقا، فقد يكون حق ويمسكك به لا ينفعه، وربما يكون أثره عليك، كما جاء في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عبس عليه رضوان الله تعالى لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد منه أن يلحق به فقال لا ارجع إلى أهلك، ارجع إلى أهلك، بخلاف أبي بكر أراده النبي عنده، لأن هذا لديه قوة ولديه تمكين، وهذا ضعيف لا يستطيع أن يمسك باتباع الحق، فضرره عليه ومصلحته لنفسه، ولهذا يتباين الناس. ولهذا أيضا يجب على العلماء والدعاة وطلاب العلم أن يكونوا أهل رفق بالناس، وأن لا يجعلوهم على مرتبة واحدة، وأن يجعلوا الأتباع أيضا وقودا لما يتكلمون به من حق، فلا أحق من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة، ومع ذلك فرق بين هذا وبين هذا، فرق بين قوي يثبت وضعيف لا يثبت، وبين قوي يتحمل ويطيق وله شوكة، وبين ضعيف لا يتحمل ولا يطيق ولا شوكة له. واختلاف هذه الأمور ومعرفة أحوال الناس من الرحمة بالخلق، معرفة أحوالهم هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قول الله جل وعلا أدعو إلى الله قد يظن الظن أنها كافية، نقول ليست كافية أن تكون داعي إلى الله، بل يجب عليك أن تكون على بصيرة، لأنك ربما تدعو إلى الله وأنت داع إلى الله ولكن على غير بصيرة. وكيف يكون ذلك؟ أن تعمل بمفضول مع تغييب الفاضل، فأنت تدعو إلى الله على غير بصيرة، فقد يرجع إلينا شخص ويقول: هل دعوت إلى شر؟ هل دعوت إلى كفر؟ هل دعوت إلى فسق؟ لم تدعو إلى كفر ولم تدعو إلى فسق ولم تدعو إلى شر، ولكنك دعوت إلى مفضول لفوت الفاضل، فأصبحت تدعو إلى الله على غير بصيرة، تدعو إلى الله على غير بصيرة. ولهذا نجد أنه قد غاب عن أمر الأمة ما يتعلق بحصول دين الله، ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وتجد أن كثيرا مما ينبغي مثلا لأمر الأمة من طلاب العلم أو الدعاة وغير ذلك يكثر فيهم الكلام في المفضولات ويدعون الفاضلات ويتكلمون في ما دل عليه الدليل ويدعون ما هو أولى منه، فإذا رجع إلى أحدهم فقال: هل تكلمت بباطل؟ لم تتكلم بباطل، ولكن انتقيت من الإسلام ما يحفظك لا ما يحفظ دين الله، لا ما يحفظ دين الله. وهذا من الأمور الواجبة التي ينبغي الإنسان أن يراها، وأن يلتمس من يصيب الحق في ذلك حتى يحفظ الإنسان على نفسه دينه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل التوفيق والسداد والاتباع والاقتداء، وأسأله جل وعلا أن يأخذ بي وبكم إلى المنهج القويم والصراط المستقيم، إنه لذلك القادر عليه. والكلام في هذه المسألة ما يتعلق بأمر النوازل وفقهها وكلام العلماء فيها مما يطول جدا، ولكن يكفي من قلادة ما حاطب العلم وما يدرك كله لا يدرك جمله، ونتكلم على شيء من مما يهم في هذه المسألة خاصة في هذه المرحلة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا وعلينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.